الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فطلب المعاش واكتساب الرزق من صفات الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وما أرسلنا قبلك يا رسول الله أحدا من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق طلبا لمعاشهم ولاكتساب أرزاقهم بالبيع والشراء. وهذه سنة الله تعالى في جميع المرسلين السابقين، وما أنت إلا رسول وما كنت بدعا من الرسل، وهم كانوا بشرا مثلك يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وذكر القرآن المجيد قول المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ وقال المشركون متعجبين: أي شيء اختص به محمد حتى استطاع بسببه أن يكون رسولا؟ والحال أنه يأكل الطعام كما نأكل نحن، ويمشي في الأسواق كما نمشي يلتمس المعاش. إن العمل سنة الأنبياء والمرسلين، وهو سنة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فالاحتراف والتكسب قام به خير الخلق وهم أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، ثم من بعدهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه. وقد تكاثرت الآيات والأحاديث في بيان ذلك. قال تعالى عن داود عليه السلام: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. وقال تعالى: وألنا له الحديد. وعن المقدام رضي الله عنه كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وفي الحديث الذي أخرجه مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن نبي الله زكريا كان نجارا. وعمل موسى عليه السلام أجيرا 10 سنين، كما قال تعالى ذلك حكاية عن الرجل الصالح، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. وقد تاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مال خديجة رضي الله عنها، كما هو معلوم مشهور من سيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكنت ترعى الغنم؟ قال: وهل من نبي إلا قد رعاها؟ والحديث في الصحيحين. أما ما ورد عن عمل الصحابة رضي الله عنهم، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، فكان يكون لهم أرواح. ومعنى أرواح أي لهم روائح بسبب عملهم وعرقهم، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، فكان يكون لهم أرواح، فقيل لهم لو اغتسلتم، وهذا في الصحيحين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: قد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي، وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف للمسلمين فيه. وهذا أخرجه البخاري في الصحيح. ومعنى الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه كان صاحب حرفة يكتسب منها، فلما ولي الخلافة شغل عن حرفته لأمر المسلمين، ففرض له حاجته من بيت مال المسلمين يأكل من ذلك هو وآله. وهو قد وصى رضي الله عنه عند موته برد جميع ما صرف له من ذلك، وقد رد جميعه إلى بيت المال كما وصى رضي الله تعالى عنه. لقد دل الكتاب والسنة على فضل الاكتساب، ففي الاكتساب والعمل فوائد كثيرة، منها أن الله فرض على العباد الاكتساب لطلب المعاش ليستعينوا به على طاعة الله. والله تعالى يقول في كتابه المجيد: وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فجعل الاكتساب سببا للعبادة. وفي العمل معنى التوكل على الله تعالى، وفيه طلب الفضل منه، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وأيضا يستعان بالاكتساب على الإنفاق في سبيل الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وبالاكتساب يتعفف الإنسان عن ذل السؤال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه. وفي الاكتساب الانشغال عن البطالة واللهو. قال الحافظ رحمه الله: ومن فضل العمل باليد الشغل بالأمر المباح عن البطالة واللهو، وفيه كسر النفس بذلك. ومن فضائل الاكتساب أن في العمل قوة للأمة لكثرة إنتاجها وإغناء أفرادها، فيعود ذلك عليهم بالاستقرار النفسي والرعاية الصحية واستغنائها عن أعدائها والمهابة لها في أعينهم، إلى غير ذلك من الحكم والفوائد التي تعود على الأمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على العمل وإعمار الأرض إلى آخر لحظة في الحياة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. والحديث أخرجه أحمد وعبد بن حميد وغيرهما بإسناد صحيح. والفسيلة هي النخلة الصغيرة، وهذا فيه مبالغة في الحث على غرس الأشجار وحفر الأنهار لتبقى هذه الدار عامرة إلى آخر أمدها المحدود المعلوم عند خالقها. فكما غرس لك غيرك فانتفعت به، فاغرس أنت لمن يجيء بعدك لينتفع به، وإن لم يبق من الدنيا إلا صبابة. وذلك بهذا القصد لا ينافي الزهد والتقلل من الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديث في استثمار الأرض وزرعها والحث على ذلك، ولا أدل على الحظ على الاستثمار من هذه الأحاديث الكريمة، كما في الحديث فإن فيه ترغيبًا عظيمًا على اغتنام آخر فرصةٍ في الحياة في سبيل زرع ما ينتفع به الناس بعد موته، فيُجرى له أجره وتُكتب له صدقته إلى يوم الدين. قوله: فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها، هذا كما هو معلومٌ يتطلب زمانًا ممدودًا لكي يتحصل المرء على نتيجته وعائده، لأن النخلة يستمر نموها حتى إثمارها سنوات. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها، مع أنه لن ينتفع بها يقينا، لكنه صلى الله عليه وسلم يحث على غرس الأشجار وحفر الأنهار وعلى العمل الصالح النافع بصفة عامة، وإن ظهرت نتائجه وعواقبه على المدى البعيد وكانت نتائجه وثماره بطيئة جدا. ففي الحديث الترغيب العظيم في اغتنام آخر فرصة من الحياة في سبيل زرع ما ينتفع به الناس بعد موته، فيجرى له أجره وتكتب له صدقته إلى يوم القيامة، وفيه الحث على الطاعة إلى آخر لحظة من الحياة. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على العمل وبين الأجر العظيم على نفقة الرجل على أهله. فعن المقدام رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو صدقة، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأحمد والنسائي في الكبرى، وهو حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه بسند صحيح بلفظ: ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة. هذا الحديث دل على بيان شيء من فضائل الإسلام ومحاسنه، ذلك أن ما أنفقته على نفسك من المأكل والمشرب ونحو ذلك مما تنتفع به يكون لك فيه صدقة، وهكذا ما أنفقته على من تحت يدك من زوجة وابن وخادم ومملوك لك فيه صدقات، وهذا يحتاج إلى النية. إن ما أنفقته على نفسك أيها المسلم وعلى أهلك وعلى مملوكك وعلى الأجير الخادم والقريب والبعيد صدقة، فكل ما أنفقته فلله تبارك وتعالى، إن قبله عطاء يعود عليك. وهذا من محاسن الإسلام وفضائله، ومن رحمة الله تعالى بالمسلمين والمسلمات، ويحتاج هذا إلى النية الصالحة، أي أن تنويه نية عامة في كل ما أنفقت من مالك في وجوه الحلال، ومن ذلك المطعم والمشرب والمسكن والمركب، تحتسبه عند الله جل وعلا فلك فيه صدقات جارية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.